بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله في الباب 38، باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي رحمه الله: هذا حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكموا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة ولا يميل في الحكم. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمي أنهم يأخذون الرشوة ويميلون في الحكم. فاتفقا على أن يأتيا كاهنا من جهينة فيتحاكما إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم بعد ذلك ترافع إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال: الذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. هذا الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله. السؤال الأول منه: ما مقصود الترجمة؟ الجواب: مقصودها بيان أن التحاكم إلى غير الشرع ينافي التوحيد. مقصودها أن التحاكم إلى غير الشرع ينافي التوحيد، هذا هو المقصود. فالتوحيد يتضمن ويستلزم رد الحكم إلى الله وإلى رسوله، والخروج عن ذلك من شرك الطاعة. لكن الشاهد ما سمعت أن التحاكم إلى غير الشرع ينافي التوحيد، هل ينافي كمال التوحيد أم أصل التوحيد؟ سيأتي إن شاء الله. وله ثلاث أحوال سيأتي إن شاء الله. بقي ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ الجواب: نبه المؤلف رحمه الله بهذا الباب على ما تضمنه التوحيد. نبه المؤلف رحمه الله بهذا الباب على ما تضمنه التوحيد واستلزمه، واستلزمه من حكم تحكيم الرسول أو من تحكيم الرسول من تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع من تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع إذ هذا من مقتضى الشهادتين إذ هذا من مقتضى الشهادتين إذ هذا من مقتضى الشهادتين فمن تلفظ بالشهادتين ثم عدل إلى تحكيم غير الرسول فمن تلفظ بالشهادتين ثم عدل إلى تحكيم غير الرسول فقد كذب في شهادته فقد كذب في شهادته يعني يقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وهو يتحاكم لا يرضى بالشر يتحاكم إلى غير سيأتي حكم التحاكم إلى غير الشر على مراتب خمس بقي لماذا عقد المصنف رحمه الله هذا الباب من أجل ماذا لماذا عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب لماذا عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب لماذا عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب الجواب ليبين أن الحكم بما أنزل الله فرض أن الحكم بما أنزل الله فرض أن الحكم بما أنزل الله فرض اسمعوا قال وأن ترك الحكم بما أنزل الله وتحكيم غير ما أنزل الله في شؤون المتخاصمين وتنزيل ذلك منزلة القرآن أن ذلك شرك أكبر بالله جل وعلا وكفر مخرج من ملة الإسلام وأن تحكيم تكتبوا أو أن ترك ذلك تكتبوا أن ترك ذلك أي الحكم غير بما أنزل الله وأن ترك ذلك والذهاب إلى غيره وأن ترك ذلك والذهاب إلى غيره وجعله كالقرآن شرك أكبر وأن ترك ذلك والذهاب إلى غيره وجعله كالقرآن أي مثلا يجعل قوانين كالقرآن هذا شرك أكبر وكفر مخرج من ملة الإسلام يجعل قوانين مثلا الوضعية كالقرآن منزل منزلة القرآن هذا الأمر الأول قالوا عقد المصنف رحمه الله هذا الباب لهذا الأمر ليبين أن الحكم بما أنزل الله فرض الأمر الثاني عقد هذا الباب من أجل بيان معنى شهادة أن محمد رسول الله من أجل بيان شهادة أن محمدا رسول الله وأنه الطريق الذي يسلم الإنسان منه وأنه الطريق الذي يسلم الإنسان منه بمعنى لا يمكن أن الإنسان يكتفي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يرضى بحكم الشريعة فقد هذا صار كاذب صار كاذبا في قوله هنا فائدة نقرأها قراءة قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في أول رسالته تحكيم القوانين قال إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين ليكون حكما من العالمين مناقضة ومحادة لما نزل من رب العالمين فتاوى الشيخ محمد إبراهيم المجلد الثاني عشر 306 المجلد الثاني عشر 306 من فتاوى رسائل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أراد أن يبحث عليه من أولي إن من الكفر الأكبر المستبين ثم يجده بقي ما مناسبة الباب هذا للأبواب المسابقة ما مناسبة هذا الباب للأبواب السابقة ليس كالسؤال الأول ما مناسبة هذا الباب في كتاب التوحيد إنما ما مناسبة هذا الباب للأبواب السابقة؟ الجواب: لما كان التوحيد مبنيا على الشهادتين، لما كان التوحيد مبنيا على الشهادتين إذ لا تنفك أحدهما عن الأخرى لتلازمهما، مبنيا على الشهادتين إذ لا تنفك إحداهما عن الأخرى لتلازمهما، بمعنى أن التوحيد شيء واحد وأن الشهادتين لا تنفك إحداهما عن الأخرى. بقي التحاكم بين الناس على ثلاثة أنحاء. التحاكم بين الناس على ثلاثة أنحاء، ما هي؟ الأول التحاكم إلى شرع الله، الأول التحاكم إلى شرع الله، يعني إذا وقع النزاع، نزاع بين الناس في أمر من أمورهم الدينية أو الدنيوية، فيتحاكمون إلى الكتاب والسنة، وهذا فرض من الفرائض القطعية. الأمر الأول التحاكم إلى شرع الله، ما يحصل بين الناس في الأمور الدينية والدنيوية، وهذا فرض من الفرائض القطعية في الدين ولا عدل في غيره، إنما معروف العدل في التحاكم إلى شرع الله، وهكذا الذي ينبغي. حصل بينك خلاف، بينك وبين أخيك، بينك وبين زوجتك، بينك وبين صديقك، بينك وبين جارك، بينك وبين أي أحد، نرجع إلى الشرع، لأن البعد عن الشرع سبب لتوسع دائرة الخلاف ولدخول أهل الشر واستفحال المشكلة ودخول الضغناء والحسد، بل ربما يؤدي إلى القتل والقتال، وكل ذلك سبب البعد عن التحاكم إلى هذا الدين القويم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا تظن أن التحاكم إلى الشر في قضايا الأراضي أو في قضايا الطلاق فقط، لا، الدين كامل شامل، ما من قضية وما من مشكلة إلا وفي الكتاب والسنة علاج لما يحصل. الثاني التحاكم إلى أنظمة تخالف شرع الله، التحاكم إلى أنظمة تخالف شرع الله، تخالف شرع الله، يعني فالله له حكم والنظام والقانون حكم آخر والعياذ بالله. قلنا التحاكم إلى أنظمة تخالف شرع الله، فلله حكم وللنظام والقانون حكم آخر والعياذ بالله. مثلا كقطع يد السارق، هذا حكم الشرع، حكم النظام والقانون سجن أو غرامة مالية كذا وكذا، ولا تقطع يده، هذا سيأتي بعد ذلك. الآن ننظر تحاكم الناس إلى هذه الأمور بقطع النظر عن الحكم، إنما انقسم الناس في ذلك. هناك من أمر الأول يتحاكم إلى شرع الله، الثاني يتحاكمون إلى أنظمة تخالف شرع الله، حكم ذلك سيأتي إن شاء الله. الثالث التحاكم إلى أنظمة بشرية لا تخالف شرع الله، التحاكم إلى أنظمة بشرية لا تخالف شرع الله عز وجل، بل هي في أمور مسكوت عنها شرعا، بل هي في أمور مسكوت عنها شرعا. التحاكم إلى أنظمة بشرية لا تخالف شرع الله، بل هي في أمور مسكوت عنها شرعا، يعني حكم شخص بين شخصين بشيء لا يخالف الشرع، لا تخالف الشرع، هذا سيأتي إن شاء الله. بقي متى يكون التحاكم إلى الأنظمة البشرية معصية كبرى، متى يكون التحاكم إلى الأنظمة البشرية معصية كبرى، ومتى تكون جائزا، متى يكون التحاكم إلى الأنظمة البشرية معصية كبرى ومتى يكون جائزا؟ الجواب: إذا كان النظام البشري مخالفا لشرع الله، إذا كان النظام البشري مخالفا لشرع الله، اسمعوا، قال: بحيث وجد نص على الحكم، ووضع في النظام حكم يخالفه، فهذه جريمة كبرى ومعصية عظمى. هذا النظام البشري وجد نص ما يخالف ما حكم به هذا الحاكم، أي شخص حاكم القضاء فقط، فوجدنا نصا ما يخالف هذا، فهنا هذا يصير معصية كبرى وجريمة عظمى في ذلك. أما إذا كان النظام البشري تكتبوا أما إذا كان النظام البشري لا يخالف شرع الله، أما إذا كان النظام البشري لا يخالف شرع الله ويحقق المقصود الشرعي من التحاكم، وأما إذا كان النظام البشري لا يخالف شرع الله ويحقق المقصود الشرعي من التحاكم، فالتحاكم إليه جائز. يعني مثلا قد يدخل بين هذا وبين هذا صلح في قضية ما وليس بإجحاف على هذا ولا على هذا، فهنا لا بأس في ذلك. كم من قضايا تحل على هذه الطريقة لم تخالف شرعا أبدا. أما أقسام التحاكم إلى الأنظمة فهي خمسة، فهي طويلة، وهذا بالنظر إلى الفعل ليس إلى الفاعل، سيأتي في درس آتي لأنها طويلة. أقسام التحاكم إلى الأنظمة، ما حكم ذلك؟ ما حكم التحاكم إلى الأنظمة التي تخالف الشرع؟ سيأتي في أربع مراتب ما يكون كفر أكبر، وسيأتي في المرتبة الخامسة أنه دون ذلك كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا سيأتي إن شاء الله في التفصيلات. وهذا سيكون قلنا بالنظر إلى الفعل ليس إلى الفاعل. إلى هنا والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.